بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذا اليوم نحن على موعد مع درس في مختصر الفصول في سيرة الرسول، نختصر دروسا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من أحسن الكتب في السيرة وأخصرها، وقد تحرى فيه الصحة ما أمكنه إلى ذلك، وهو من أحسن الكتب كما أشرنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة كانت من أوائل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بها أول مقدمه إلى المدينة، أن آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة والهجرة، وليزرع بينهم الألفة والمودة والرحمة، وأيضا يذهب أثر ما كان بين تلك القبائل قبل الإسلام. كانت هناك ثارات وحروب ودماء في الجاهلية، أراد بهذه المؤاخاة أن يبطل كل دماء الجاهلية، وهو القائل: كل دماء الجاهلية تحت قدمي هذه، وأهدر وأبطل كل ما كان بينهم في الجاهلية، وحلت مكان تلك الأمور التي كانت تحصل في الجاهلية، حل الود وحلت المحبة والإخاء بينهم. وفي هذا دليل على أهمية الترابط بين المسلمين، والتآخي يعتبر قوة، الأخوة قوة. أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، وإنما المرء بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. يأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالإنسان يقوى بأخيه، كان أكبر منك أو أصغر منك أو مثلك، لا تستهين بالأخ. الأخ إذا أخيته لله عز وجل سينفعك يوما ما، إن لم تجد نفعه في الدنيا فستجد نفع ذلك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا أمر مهم ينبغي أن نرسخه في نفوسنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى الريح هنا؟ القوة. تذهب ريحكم أي قوتكم. لهذا من توفيق الله عز وجل ومما أوحى الله عز وجل إلى نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا أيضا أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله كلها بوحي من الله سبحانه وتعالى، إما بدءاً أو موافقة إذا أقر على ذلك، وإذا اجتهد في شيء صوب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأخوة والمتآخين أنهم على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء، النبيون والشهداء يغبطون هؤلاء المتحابين في الله سبحانه وتعالى. فضائل ذلك هي كثيرة جدا، إنما أردنا الإشارة فقط لما في الأخوة من لم شتات المسلمين، وإلى الله المشتكى. قد دب في الأمة الضعف والوهن بسبب انتشار أسباب الفرقة والاختلاف بين الناس من الحزبيات والمذهبيات والنعرات الطائفية والقبلية والعرقية والسلالية وغير ذلك، فرقت بين المسلمين، فرقت بين المسلمين. أيوب ابن أبي تميم السختياني يقول: إني لأسمع بالرجل من أهل السنة في المشرق أو في المغرب يموت فكأن عضوا من أعضائي سقط. أين الشعور اليوم؟ انظروا يوم كانت تجمعهم الأخوة الإسلامية الإيمانية حقا، ما تفصل بينهم حدود ولا طقوس سياسية ولا حدود دولية ولا غير ذلك. أسمع بالرجل يشاركه في منهجه وعقيدته على الكتاب والسنة في المشرق أو في المغرب يسمع عليه يموت كأن عضوا من أعضائه سقط. وقال بعض السلف: إذا سمعت بالرجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب فابعث إليه بالسلام، بعث له بالسلام، حتى وإن لم تعرفه بعث له بالسلام، سلم عليه. تقوى الألفة: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، سلم على أخيه. واليوم تطورت الوسائل التواصل، هي تواصل وهي تقاطع، كم قطعت وكم وصلت، وتقطيعها أكثر من وصلها حقيقة. لكن دعونا نسميها على ما سميت به، مع تيسرها اليوم تستطيع أن تتعهد أخاك بين الحين والآخر: السلام عليكم، كيف حالكم، بشرونا عنكم، وهكذا. يشعر بالألفة والمودة ويشعر بالمحبة بينك وبينه، لا تغفل عنه. والحقيقة أن هناك قصور في هذا الجانب، حقيقة أن هناك قصور. كم تذهب علينا أوقات، كم يأخذ علينا التصفح على وسائل التواصل أو التقاطع كما أشرنا؟ هل فرغت شيئا من ذلك الوقت ولو ربع ساعة، ثلث ساعة، أقل من ذلك، تكتب رسالة ولو تجعلها جماعية وتتعهد بها الأصدقاء والأحباب والأصحاب والأقارب والأهل والجيران، تعهدوا بين الحين والآخر بسلام: السلام عليكم ورحمة الله، بشرونا عنكم، كيف حالكم، كلمات يسيرة تكتبها. ثم إن سخى لي 100 أخ أقل وأكثر من أقاربك وأصدقائك وإلى غير ذلك، هذا أمر مهم جدا. خيرهما الذي يبدأ إيش؟ أخاه بالسلام. أنت صاحب الخيرية، لا تقول فلان ما يتواصل معي، فلان ما يراسلني، بل واصله وسلم عليه وتواصل معه. ما لم يكن هناك مانع شرعي وغرض شرعي من ترك السلام عليه، وهذا ليس هذا موضعه. وعلى كل، هذا فيه درس لنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تشريع، فيه درس لنا للحرص على الأخوة وعلى التواصل فيما بيننا. فإن الأخوة الدينية أفضل وأجل من الأخوة الطينية. أخوة الطين هي أخوة النسب، أخوة الدين هي أعظم وأولى وأقوى رابطة وأعظم نفعا لك في دنياك وأخراك، أخوة الدين. قال: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا وأسلم حبرهم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عالما من علماء اليهود، حبرا من أحبار اليهود، أسلم. قصة إسلامه موجودة مذكورة في الصحيحين، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن اليهود إذا علموا بإسلامي بهتوني، إنهم قوم بهت. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر يهود، إن عبد الله بن سلام قد أسلم. قالوا: نعيذه بالله من ذلك. ثم جعلوا يثنون عليه بعد أن سألهم عنه، قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأكرمنا وأيمننا نجيبة. فظهر قال: أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجعلوا يذمونه ويقدحون فيه. قال: والله لا تأتيكم حبة حنطة ولا شعير حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدهم وحبرهم، وأخباره كثيرة في مناظرته لليهود يوم أن أرادوا أن يضعوا، لما أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال: كيف تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نحمم وجهه، يعني نلطخه بالحميم والسواد، خلاص نعزره. فجاءوا نشروا التوراة وجعلوا يقرؤون ما قبلها وما بعدها، ووضع حبرهم يده على الرجم، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بها آية الرجم، يدل على خبثهم وكتمانهم الحق وتلبيسهم، يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون؟ قال: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. كان هذا قبل بدر، فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ هذا التوارث. لكن هل نسخت الأخوة؟ ما نسخت، لم تنسخ إلى قيام الساعة. وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنتظم في تأريخ الملوك والأمم، ذكر هؤلاء الذين آخاهم النبي عليه الصلاة والسلام على حروف المعجم، حرف الألف الباء التاء إلى آخره، وذكرهم جميعا مما ذكر في كتب السير. وقد قيل كانوا 100 رجل، 45 من الأنصار و45 من المهاجرين، وقيل كانوا 90، وقيل أقل أو أكثر من ذلك. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجري، وسعد بن الربيع أنصاري. فأول ما آخى بينهم جاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أخي، إني لمن أكثر الأنصار مالا، تعال أشاطرك نصف مالي، وعندي زوجتان، أنزل لك عن إحداهما فأطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوج بها. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك. في أخوة فيها عفة مثل هذه؟ أخوة فيها تعفف، لا تنبهر بصديقك أو أخ لك إن وجدت طيب له أو حسن تعامل فتستغله، وتبقى أريد وأريد، وربما من جرد ما يقول لك ماذا تحتاج تقول: أحتاج كذا وكذا، وربما أول سلام وثاني مرة قد هي رسالة: يا أخي والله عندي كذا وكذا. عفة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق، آخذ لي يكون مبدأك. فخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إلى السوق يتاجر، بارك الله له في صفة يمينه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، إلا ربح فيه، حتى صار من أكثر الناس مالا. ثم تزوج وجاء وعليه صفرة، قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ إيش الخبر؟ ما الجديد؟ صورة العروس سأتي متميزة. قال: تزوجت يا رسول الله. قال: ممن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. هذا شيء يعتبر مهر كبير عندهم في ذلك الوقت. قال: أولم ولو بشاه، بارك الله لك، أولم ولو بشاه. شاهد من هذا، انظروا إلى هذه الأمثلة العظيمة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين. وروى البخاري وتفرد به عن مسلم من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، كان هذا قبل أن ينزل الحجاب، وجدها في هيئة الرفة: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخوك سلمان ليس له حاجة إلى الدنيا، كناية على أنه ليس حولها، إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة إلى الدنيا. فلما جاء وقت الطعام قال: كل. قال: أنا صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأكل معه أبو الدرداء، أكل معه. ثم لما جاء إلى الليل ذهب ليقوم أبو الدرداء، قال له سلمان: اجلس، اقعد، نم. فلما كان آخر الليل قال: قم الآن. فصليا جميعا، صليا جميعا. ثم بعد ذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك قال: صدق سلمان، صدق سلمان. قالها ثلاثة. انظر كيف كانت هذه الأخوة، أخوة نصح وتوجيه وتقييم ومعالجة الأمور الأسرية والاجتماعية. وثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام. وجاء عند الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أصحابه وبقي علي، فأخذ في نفسه قال: والله ما أبقيتك إلا من أجل أن تكون أخي، فكان أخوه. إلا أن هذا الحديث بهذا الطريق لا يثبت، ففيه رجل كذاب. وقد ذكر شيخ الإسلام أنها لم يصح بوجه من الوجوه مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي رضي الله عنه، بل هي روايات أغلبها جاءت من قبل الذين يغلون في جانب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه لم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر وعلي مهاجر، والنبي ما أخى بين المهاجرين والمهاجرين، إنما أخى بين المهاجرين والأنصار. فإذا كل الأحاديث الواردة في المؤاخاة بين المهاجرين فيما بينهم لا يثبت منها شيء، وإنما المتواتر والصحيح المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فكانت هذه المؤاخاة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أقوى الأسباب في التأليف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينزع عنهم كل أسباب الفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن سائر المسلمين أسباب الفرقة والاختلاف والتقاطع والتباغض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، إلى آخر ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إخوانا على سرر متقابلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.